سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول بيان بطلان تأويل المبتدعة وإلزامهم بإلزامات باطلة لا انفكاك لهم عنها. قال الإمام في بيان أنه لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويله من جنسه. وصلتم يا إخواننا حتى نواصل في بيان أنه لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري. ما المقصود به؟ هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والعبادة، إلا أمكن مشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويله من جنسه. يبقى بناء على ذلك الذي يعطل في الأسماء والصفات بتأويل سيتمكن المشرك القبوري أن يأتي بتأويل مثل تأويله، وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم. فقال أبو الوليد ابن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله تعالى حتى نفتها المعتزلة. طيب، صفة الجهة يا أخوانا، ما المعتقد فيها؟ لا تثبت ولا تنفى لعدم ورودها. طيب، فإن طعن فيك طاعن وقال كيف لا تثبت ولا تنفى، الجواب ماذا تقصد بالجهة؟ بين مرادك من كلامك عن الجهة. يقول: حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، ومثل قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومثل قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ومثل قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، ومثل قوله: أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلطت التأويل عليها عاد الشرع كله متأولا، وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها، لأن الشرائع كلها مبنية أن الله في السماء، ومنه تنزل الملائكة إلى النبيين بالوحي، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيذكر الإسراء اكتفاء وإلا المعراج، أما الإسراء فكان إلى بيت المقدس، وأما المعراج فكان إلى السماء وإلى سدرة المنتهى. يقول: وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهمية إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية، ونحن نقول إن إثبات هذا كله غير لازم، فإن الجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيط به وهي ستة، وبهذا نقول إن للحيوان فوق وأسفل ويمين وشمال وأماما وخلفا، وأما سطوح الجسم آخر يحيط بالجسم ذي الجهات الستة، فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلا، وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان، وسطوح الفلك المحيط بسطوح الهواء هي أيضا مكان للهواء، وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له. وأما سطوح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجة، أنه ليس خارجة جسم، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نهاية، فإذا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا، إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم. فإذا إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم، والذي يمنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم، وهو موجود هو جسم، لا موجود ليس بجسم. وليس لهم أن يقولوا إن خارج العالم خلاء، وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه، لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم، أعني طولا وعرضا وعمقا، لأنه إن رفعت الأبصار عنه عاد عدما، وإن فرضت الخلاء موجودا لازم أن يكون أعراضا موجودة في غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولابد. ولكنه قيل في الآراء السلفة القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع ليس بمكان ولا يحويه زمان، وكذلك إن كان كل ما يحويه المكان والزمان فاسد فقد يلزم أن يكون هناك أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن. قد بيّن هذا المعنى ما أقوله، وذلك أنه لم يكن هنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم، وكان من المعروف بنفسه أن الموجود إنما ينسب إلى الوجود، أعني أنه يقال موجود أي في الوجود، إذ لا يمكن أن يقال إنه موجود في العدم، فإن كان هنا موجود هو أشرف الموجودات فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الحيز الأشرف وهو السماوات. ولشرف هذا الحيز قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم. فقد ذكر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع. وإن وجه العسر في تفهم هذا المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في الشاهد مثاله، فهو بعينه السبب في أنه لم يصرح الشرع بنفي الجسم عن الخالق سبحانه وتعالى، لأن الجمهور إنما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد، مثل العلم بالصانع فإنه لما كان في الشاهد شرطا في وجوده كان شرطا في وجود الصانع الغائب. وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر لا يعلمه إلا العلماء الراسخون، فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته، مثل العلم بالنفس أو بضرب لهم مثالا من الشاهد إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعادتهم. يقول: والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور إليها، ولا سيما إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم، فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل الشرع وألا يتأول ما لم يصرح الشرع بتأويله. والناس في هذه الأشياء في الشرع ثلاث مرات. بصوا يا أخوانا، يعني كلام أنت ما فهمت منه شيء، مظبوط كده؟ وده البلية العظمى التي نزلت ببلاد المسلمين من كتب الفلسفة، وإلا ما الداعي لكل هذا إلا جريا وراء من ظنوا أنهم عقلاء ويعيون في الأمور الغيبية. يقول: والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث مراتب: صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة، متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع، وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور، وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء الراسخون في العلم، وهؤلاء هم الأقل من الناس، وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها، وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء، وهذا الصنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع وهم الذين ذمهم الله. وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه، فعلى هذا المعنى ينبغي أن يفهم التشابه. ومثال ما عرض لهم لهذا الصنف مع الشرع ما يعرض في خبز البر مثلا الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان، أن يكون لأقل الأبدان ضرا وهو نافع للأكثر، وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر وربما ضر الأقل. وإلى هذا الإشارة بقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، لكن هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منها وللأقل من الناس. وأكثر ذلك في هي الآيات التي تتضمن الإعلام في أنه الغائب ليس له مثال في الشهيد فيعبر عنه بالشهيد الذي هو أقرب الموجودات إليها وأكثرها شبها بها، فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه فيلزمه الحيرة والشك، وهو الذي يسمى متشابها في الشرع. الكلام ده في منتهى الخطورة. طيب، وهذا ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور، وهم صنف الناس في الحقيقة، لأن هؤلاء هم الأصحاء، وأما أولئك فمرضى، والمرضى هم الأقل. ولذلك قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهؤلاء أهل الكلام. وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره، وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به، وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم. ونعوذ بالله من هذا الظن بالله، بل نقول إن كتاب الله العزيز إنما جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان. فإذا ما أبعد عن مقصد الشرع من قال فيما ليس بمتشابه إنه متشابه، ثم أول ذلك المتشابه بزعمه وقال لجميع الناس إن فرضكم اعتقد هذا التأويل مثل ما قالوه في آيات الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا إن هذا ظاهره متشابه. وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤملت وجدت ليس يقوم عليها برهان ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها وعملهم بها، فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل، فما كان أنفع بالعمل كان أجدر، وأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا، أعني العلم والعمل. ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن الذي أوله هو الذي قصده الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور، مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر، فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم لرضاءة مزاجي كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن بعض الأدوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام في الدواء العام المنفع المركب لم يرد به ذلك الدواء التي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أراد به دواء آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي يظن أنه الذي قصده الطبيب، وقال للناس هذا هو الذي قصده الطبيب الأول، فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه ذلك المتأول، ففسدت به أمزجة كثير من الناس، فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأولي، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأولي، فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني، فعرض من ذلك للناس نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين، فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة، فعرض منه للناس نوع رابع من الأمراض غير الأمراض المتقدمة. عارفين ده كله راجع لإيه يا مشايخ؟ لجزئية واحدة بندندن حواليه، استدل ثم اعتقد. أهيد يبقى هم في البداية وضعوا اعتقادا من قبل مخرفة الزمان ممن يسمون بالفلاسفة والعقلاء، وبعد ذلك وجدوا أن هذا الاعتقاد يتصادم مع كثير من الأدلة فبدأوا يتلاعبون في الأدلة، فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها، عرض للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأولي. ولما علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن هذا سيعرض في شريعته قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله. وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العرض فيها من قبل، تبينت أن هذا المثال صحيح. وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج، ثم المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى، وذكر كلاما بعد ذلك يتعلق بكتب أبي حامد ليس لنا غرض في حكايته. ده كلام ابن رشد، يعني إن كان فيه شيء من الصواب ولكن بعيد عن كلام سلفنا الصالح. في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخيل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل. الصنف الأول أصحاب التأويل، وهم أشد الناس اضطرابا إذ لم يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول. وطبعا ما تنسوش المناظرة اللي ذكرها بين المؤولة وبين الباطني، أنت بتكتب علي ليه؟ أنا أولت الصيام بكذا كما أنك أولت اليد بكذا، وهذا يحتمل وهذا يحتمل. يقول: ولا ضابط مطرد منعكس يجب مراعاته وتمتنع مخالفته بخلاف سائر الفرق، فإنهم جروا على ضابط واحد وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل. الصنف الثاني أصحاب التخييل، وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق إذ ليس في قواهم إدراكها. في قواهم، قوى من؟ لا، قوى المخلوقين، خذوا بالكم، قوى المخلوقين. وإنما أبرزت لهم المقصود في سورة المحسوس، قالوا: ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه ولا محيطه ولا مبينا له ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شمال يساره لنفرت عقولهم من ذلك، ولما تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب وجوده. وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الأول على العقل الفعال، ثم فاض من ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية المستعدة، لم يفهموا ذلك. ولو أخبروهم عن المعاد الروحاني بما هو عليه لم يفهموا، فقربوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة، وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم العرض والنشور ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب ولحم وخمر وحور حسان، أو نار فيها أنواع العذاب تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة وبالألم الروحاني بهذه الصورة. وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله، ضربوا لهم الأمثال بوجود عظيم جدا أكبر من كل موجود وله سرير عظيم وهو مستوى فوق سريره، يسمع ويبصر ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويأتي ويجيء وينزل، وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته، وإذا تكلم العباد سمع كلامهم، وإذا تحركوا رأى حركاتهم، وإذا هاجس في قلبي أحد منهم هاجس علمه وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذا، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلهية. قالوا: ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور، لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. وأما الخاصة فإنهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهور، فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة. واضح يا مشايخ الضلال؟ وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة، أي طائفة يا مشايخ؟ التخييل، أن الذي أخبر به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما أخبر به، ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم بضرب الأمثال. وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد، بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية لكن هؤلاء أوجبوا أو سوّوا تأويلها بما يخرجه عن حقائقها وظواهرها، وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين، من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويل في تأويلها واستخراج معان طريق بها، وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على الشريعة بالإبطال، والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر. الصنف الثالث أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات الفاضل لا تعقل معانيها، لهم من المفوضة، أحسنت المفوضة، ولا يدري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقراها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد، قلنا دية حروف لا تدخل في الألفاظ، وحاميم عين سين قاف وألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله تعالى. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلفي، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله لما خلقت بيدي، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا على هذا المذهب أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به، ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض، فقالوا تجرى على ظواهره وتأويلها بما يخالف الظاهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهره ويقولون الظاهر منها المراد والرب منفرد بعلم تأويله؟ وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاثة، واضطرهم هذا إلى التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على نفوسهم الباب وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب، فتركوا التدبر المأمور به والتذكر والتعقل لمعاني النصوص، وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها، وأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخيل أمثالا لا حقيقة لها. دول اللي هم صنف أصحاب يا أخوانا ليه؟ التجهيل، وقبلهم أصحاب التخيل، ودخلهم أصحاب التأويل. وقابلهم الصنف الرابع وهم صنف التشبيه والتمثيل، ففهموا منها مثل ما للمخلوقين، وظنوا أنها لا حقيقة لها إلا ذلك، وقالوا محال أن يخاطبنا الله بما لا نعقله ثم يقول لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون أو ليتدبروا آيتي. فهذه الفرق لا يزال يبدع بعضهم بعضا ويضلله ويجهله، وقد تصادمت كما ترى، فهي كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا، كما قال أعمى البصير منهم والبصر، ونظير في العلم مثل أعمى فكلانا في حندسي نتصادم. وهدى الله أصحاب سواء السبيل الطريقة المثلى، جعلني الله وإياكم منهم، اللي هو الله سبحانه وتعالى أسعدهم وأنصف يتضح له الحق، ولكن هي المغالطة واتباع الهوى. يقول فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، يثبتون له الأسماء، يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العلى بحقائقها، إيه معنى بحقائقها؟ أحسن المعنى، أحسنتم رجال. ولا يكيفون شيئا منها، فإن الله تعالى أثبتها لنفسه. وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها، فإن الله عز وجل لم يكلف عباده بذلك. بذلك عايد على إيه؟ على كيفية كنه، على معرفة كيفية الصفة وكنهها. ولا أراده منهم ولا جعل لهم إليه سبيلا، بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفته كنهه وكيفيته. فاكرين تدمرية في المثالين المضروبين اللي هما الايه؟ الروح وايه؟ وطعام أهل الجنة، أو نفس الكلام، كل من مشكات واحدة. يقول وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل دان قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيته. قد أخبرنا سبحانه وتعالى عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار، فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدت عقولهم ولم يعرفوا كنههم. فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل وأنهارا من لبن، ولكن لا يعرفون كنههم، ذلك كنه ذلك ومادته وكيفيته، إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب، والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتها، واللبن إلا ما خرج من الضروع، والحرير إلا ما خرج من دود القز. وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون ممثلا لما في الدنيا، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. عنب عنب، واخد بالك؟ لبن لبن. طب اللي بقى المكونات إيه؟ لا، قف عند حدك بقى، قف هنا. لذلك انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: تقدم في الصلاة ثم تقدم ثم تقاق، قال: عرض علي الجنة وعرض علي من ثمارها ومنها العنب، فلو أخذت منه قطفا لأكلت منه ما بقيت الدنيا. يتفهم زي دي؟ متخيلها دي؟ ما بقيت الدنيا وكل يأكل منه ويظل كما هو. يقول: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، كما قال ابن عباس، ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به، ما أخبروا به من ذلك. واضحة دي؟ ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك. فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها، بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. وهذا هو المثل الأعلى الذي أثبته الله لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن. أحدها قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الثالث: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه المثل عن هذا المثل الأعلى، وهو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار برويته وأسمائه وصفاته وذاته. فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون وأنس به العارفون، وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المقبولة بالبراهين العقلية، فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة. فإذا قال المثبت يا الله، قام بقلبه ربا قيوما قائما بنفسه. وقلنا قبل ذلك مرارا: ما قدر الله حق قدره، وما راقبه المراقبة المطلوبة شرعا، وما خافه حق خشيته، إلا من عرفه بأسمائه وصفاته. أما ما اختل إزاي؟ يقول: فإذا قال المثبت ما المعني بالمثبت؟ الأسماء والصفات على منهج أهل السنة. يا الله قام بقلبه ربا قيوما قائما بنفسه مستويا على عرشه مكلما متكلما مكلما متكلما سامعا قديرا مريدا فعالا لما يشاء يسمع دعاء الداعين ويقضي حاجات السائلين ويفرج عن المكروبين ترتضيه الطاعات وتغضبه المعاصي تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فعد قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد، فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب تعالى لم تجد نسبة إليها البتة، كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر وكذا في حكمته وجماله. طبعا كنقرة عصفور من بحر إشارة إلى ما حدث بين نبي الله موسى ونبي الله الخضر لما ركب في السفينة فجاء عصفور فوقف ونقر نقرة أو نقرتين، فقال نبي الله الخضر لنبي الله موسى عليهما الصلاة والسلام ما علمي وعلمك بجناب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحيط بها كلها مداد يكتب به كلمات الله، نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله. واضح يا مشايخ النص؟ أهو بهذه النصوص يتمكن طالب العلم من تعظيم ربه عز وجل، فإذا عظمه استقام على منهجه واستقام على شرعه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا. والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وهو سبحانه فوق العرش فوق عرشه يعلم ما ويرى ما عباده عليه. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى، فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه وخافوا ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف، فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله، إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له، ولم يخطر بقلوبهم مماثلة شيء من المخلوقين، وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله أنه يقبض سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدكم، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ويقول أنا الملك. فأي يد للخلق وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل، اللهم أمين، ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار، فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب، فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل، وقد جرت عادة الله أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. بس كما قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، جعلني الله وإياكم من العالمين. فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا، فابتلاه الله تعالى بالقيادة لفساق ذريته. وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر. والجهمية نزه الله عن عرشه لئلا يحويه مكان، ثم قالوا هو في الآبال والأنجاس وفي كل مكان، تعالى الله عن ذلك. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين. طيب، رحمة الله على الإمام ابن القيم رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد بعد دقائق.